برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة في المطالعة المسائية في هذا المساء. سنتابع جديد الأخبار إن شاء الله، ونتوقف أيضا عند أهم الأخبار الميدانية، ونطالع أبرز العناوين في وكالات الأنباء المختلفة. الآن يرد عبر وكالة الشاب هذا الخبر العاجل نقلا عن مركز إعلام الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقل أحد أسرى نفق الحرية الأسير يعقوب قادري وهو من سكان جنين من عزل مجده إلى عزلي أوهلكدار. وطبعا هذه ضمن الإجراءات التضييقية التي تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال. وفي وكالة الشهاب نتابع: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة رغم الاغتيالات. هذه تصريحات لعضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، الذي أكد أن استمرار الاحتلال في سياسته الدامية المتمثلة في الاغتيالات التي تستهدف أبناء شعبنا في وضح النهار تمثل إمعانا صهيونيا في سفك الدماء واستباحة الأراضي وإدارة الظهر لكل الدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بكبح جماح جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه. ونتابع أيضا: الجهاد الإسلامي يكشف عن تفاصيل خطة وغرفة عمليات أمنية لإنهاء المقاومة بجنين. ونتابع أيضا بالفيديو: القناة 13 العبرية، ما تفعله السلطة في جنين محاولة بائسة لاستعادة سيطرتها ولن تنجح في ذلك. وثمانية وعشرين شهيد وأربعمائة وأربعة وعشرين مصاب في أكثر من 3000 انتهاك للاحتلال في الضفة والقدس. ونتابع معكم الآن، نتوقف وآخر التطورات في محافظات الضفة المحتلة. تنضم إلينا مراسلتنا الزميلة ابتهال منصور معنا عبر الخط الهاتفي. ابتهال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك ابتهال. إذن كيف يبدو المشهد في الضفة المحتلة؟ ما هو جديد الأخبار وفق متابعتكم؟
نعم، يعني مع ساعات المساء ونهار هذا اليوم سجلت العديد من عمليات المقاومة وإلقاء عبوات تجاه الاحتلال، وأيضا رشق ركبات مستوطنين خلال الساعة الماضية. ألقى مقاومون عبوة محلية الصنع تجاه حاجز الزلمة في شمال شرق جنين، كما رشق الشبان الثائر مركبات المستوطنين بالقرب من شعبة في غرب مدينة رام الله. كان الاحتلال أيضا قد اعترف بانفجار عبوة محلية الصنع بالقرب من مستوطنة شاكيد في مدينة جنين خلال ساعات نهار هذا اليوم. يعني هذه الأحداث ترافقت مع حالة عامة تعيشها بالصامل تشيع الشهداء واستقبال آخرين وحداد يعود جديد على أرواح الشهداء الثلاثة نايف أبو سويس وخليل أبو نعسة وبراء القرب الذين اغتالهم الاحتلال أمس بإطلاق النار تجاه مركبتهم على دوار عرابة في جنوب جنين. عما الحداد وخرجت فعاليات في الضفة منها كانت وقفات طلابية في جامعة النجاح في مدينة نابلس، خرجت الأطر الطلابية بوقفة منددة بجريمة الاحتلال. الأمر كان مماثلا في جامعة بير زيت في رام الله حيث خرجت الأطر الطلابية ونددت بجرائم الاحتلال وجريمة الاغتيال، إضافة إلى نعي الشهيد الرابع خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية الشهيد رمزي حامد الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عدة أيام في سلواد وأعلن اليوم عن ارتقائه شهيدا. الجماهير الفلسطينية وخلال اليوم شيعت جثمان حامد بحضور جماهيري كبير هدفا للشهداء ودعا للمزيد من التمسك بالمقاومة. كان هناك يعني اختلاف الفضائية يعني ترافقت مع ضرب الاحتلال لمدن الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات في ساعات صباح هذا اليوم مع الاحتلال في جنين الذي اقتحم عدة أحياء فيها اقتحمتها قوات الاحتلال. اندلعت مواجهات أيضا في نابلس وفي بيت فريك إلى الشرق من المدينة بعد ذهب الاحتلال المنطقة. سجلت كذلك بعض الاعتقالات اليوم، كان هناك اعتقال للجريح عمار عسلية وأبنائه عمار صقر ومحمود ومحمد من بلدة برقة في شرق مدينة رام الله. الاحتلال اعتقل كذلك ماهر النعسان من المغير في شمال شرق مدينة رام الله ومبتسم الريماوي من بلدة بكريمة في شمال غرب مدينة رام الله. كان هناك اعتقال لاثنين من المواطنين من جنين، محمد خنايسة وحسن يونس، وثلاثة معتقلين من بيت فريك، زهير نصاصرة ومحمود نصاصرة وكاظم حنني. وتوزعت أيضا الاعتقالات على جنوب الضفة الغربية، دهم الاحتلال بلدة الخضر في جنوب بيت لحم واعتقل قصي صباح واعتقل أحد جرات المسجد الأقصى البارك هو لؤي المستعد ضمن الحملة اليومية من الاعتقالات. بالتأكيد كان هناك اعتداءات أخرى واعتداءات مستوطنين في الضفة، كان هناك بناء مظلة في منطقة بئر مياه أثرية في منطقة سنجل في شمال رام الله من قبل قطعان المستوطنين بحماية من قبل قوات الاحتلال.
عندما نتحدث عن المشهد فيما يتعلق بموضوع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقة الأراضي الفلسطينية، ما الذي يجري مع هذه العائلات بشكل محدد، خاصة أن هذا الموضوع الآن يتصدر المشهد في ظل أن هناك دعوات أمريكية لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهذا بشكل علني الآن يتحدثون عنه في أمريكا؟
نعم بالفعل، يعني على الأرض يعني تقدم الأرض في كل يوم شيئا فشيئا، يزداد الاستيطان بطريقة هستيرية وفي مناطق محددة. بالإشارة يعني الخبر الأخير الذي أوردنا من قيام المستوطنين ببناء مظلة في منطقة بئر مياه في شمال مدينة رام الله بالقرب من سنجل، هذا يعني هو جزء من مخطط كبير يستهدف فيه الاحتلال مناطق محددة، هي مناطق فيها موارد بشرية وموارد من المياه وغيرها يتم السيطرة عليها. أيضا تستهدف المناطق التاريخية والأثرية مثل صدفيا، المناطق الأثرية في عورتا وكثير من المناطق الأخرى، هي من ضمن الأهداف الأبرز للاحتلال. الاحتلال يعني لا يكترف، سنوات طويلة مرت على استمرار الاستيطان، ويعني بات واضحا المخططات التي يسير فيها الاحتلال في قضم الأرض دون أي اكتراف بالقوانين الدولية أو أي مطالبات مؤسسات أو غيرها لوقف هذه الحالة على الأرض. يعني ما يجري مع الأهالي أمر صعب للغاية، وتحديدا المناطق التي تصنف وفق اتفاقية أوسلو بمناطق جيم، هذه المناطق الاحتلال يستولي على المنشآت فيها، يقوم بتسليم الأهالي اختارات بوقف البناء فيها ووقف العمل أو حتى التواجد أو حتى الرعي في مثل هذه المناطق في وقت يسمح للمستوطنين ببناء البؤر. الاستيطانية الرعوية وغيرها، ومن ثم تكبر هذه المستوطنات الصغيرة والبؤر الصغيرة لتصبح يعني واقعا يهجم على أراضي المواطنين. يعني من يهدم منشأته أو أرضه أو المنشأة الزراعية أو السكنية لديه في مثل هذه المناطق يحاول إعادة بنائها مرات عديدة، لكنه يصطدم باستمرار الاحتلال بعملية التضييق والهدم ومنع يعني استكمال البنية التحتية، وكل هذا يعني تضييق ممنهج من قبل الاحتلال لمنع التواجد في مثل هذه المناطق. يعني نضرب مثلا منطقة روش الدجل التي تقلص عدد سكانها حتى بلغ اليوم 700 نسمة فقط بعد تضييق الاحتلال ومحاولة طرد السكان من المنطقة ومنع البناء. يعني واقع صعب يعيشه الأهالي، وتحديدا في ظل غياب المتابعة الرسمية لمثل هذه الحالات، ويعني استفراد الاحتلال في الأهالي والأراضي وأيضا الأراضي التي يتم وضع اليد عليها من قبل الاحتلال بالقرب من المستوطنات، وبعد فترة من الزمن يعني تؤخذ من الأهالي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة غير مستغلة وغير مستخدمة من قبل الأهالي. هذا الملف كبير جدا وشائك، هناك عديد من القضايا التي يرفعها الأهالي على الاحتلال محاولة انتزاع حقهم في الأرض، لكن يعني كما يعني يقولون من القاضي هو الزلاج، فلمن يلتجئ هذا المواطن إلى قضاء غير عادل من الاحتلال الذي يشرع وجود هذه البؤر الاستيطانية ويقوم بسحبها من الأهالي الذين لا يملكون سوى الدفاع عنها بأيديهم وسطورهم يعني العجلة. هناك دعوات استمرار وجود يعني لجان المتابعة ولجان التقصي واللجان القانونية لمحاولة متابعة هذا التغول الصهيوني بجميع جوانبه في الضفة الغربية، ومحاولة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذا الملف تحديدا.
شكرا جزيلا لك الزميلة ابتهال منصور على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ومستمعينا نتابع من العناوين: مرابطة مقدسية تدعو لهبة شعبية عارمة لمجابهة سياسة الإبعاد عن القدس والأقصى، وعائلة الأسير دقة رفض محكمة الاحتلال الإفراج المبكر عن وليد قرار بإعدامه، عن هذا مشهد من المشاهد داخل سجون الاحتلال عندما ترفض المحكمة المركزية الإسرائيلية الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، وطبعا رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي، تقول العائلة أن هذا القرار يمثل قرارا بإعدامه، زاوية من زوايا المعاناة للأسرى داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى الأخبار التي تشير إلى تجديد قرارات بالاعتقال الإداري، كما جدد الاحتلال للقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة منذ عام، علما بأنه أمضى 21 عام في السجون. نادي الأسير يؤكد مواصلة 6 معتقلين إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 9 على التوالي رفضا لاعتقالهم الإداري. سنأخذ جانبا مما جاء في مداخلة الأستاذ رياض الأشقر متحدثا في هذه الزاوية.
نعم، يعني بالفعل استأنف الأسرى الإداريين خطواتهم الاحتجاجية ضد هذه السياسة التعسفية التي صعدت سلطات الاحتلال من ممارساتها خلال الشهور الماضية، بحيث ارتفعت عدد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 1200 من الأسرى، وهو رقم غير مسبوق منذ عشرات السنين، إضافة إلى إصدار حوالي 1900 قرار إداري خلال 7 شهور الماضية من العام الجاري، وهذا أيضا يعتبر رقم كبير جدا، وقد تصل الأعداد الأوامر الإدارية حتى نهاية العام إلى ما يزيد عن 3200 قرار إداري، وهذا أيضا يعتبر رقم كبير جدا لم يحدث منذ سنوات طويلة. هذا الأمر دفع الأسرى الإداريين إلى العودة مرة أخرى إلى الاحتجاج ضد هذه السياسة، وخاصة بعد أن تنصل الاحتلال من الاتفاق الذي جرى مع قيادة الحركة الأسيرة ولجنة الأسرى الإداريين خلال شهر يوليو الماضي، حيث كان الأسرى قد قرروا خوض إضراب مفتوح وخطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وجرت عدة حوارات مع إدارة سجون الاحتلال، وأبدى الاحتلال حينها بعض الإيجابية في التعاطي مع مطالب الأسرى، ووعد بدراسة هذا الملف وتخفيف أوامر الإداري ووقف العمل بالإداري ضد الأسيرات وضد الأطفال. ولكن مع مرور شهرين على هذا الأمر وتعليق الأسرى الإداريين في حين هذه الخطوات الاحتجاجية، وكان الأسرى يراقبون خلال هذه الفترة سلوك إدارة السجون، وعندما أدركوا تماما أن الاحتلال يعني كاذب في هذا الأمر ورفض الاستجابة لمطالب الأسرى التي وعد بها، عاد الأسرى الإداريون مرة أخرى إلى المطالبة بحقهم وقف هذه السياسة التعسفية التي تصاعدت بشكل كبير والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمة. وبدأت الخطوات النضالية منذ الخميس الماضي في سجن عوفر بعدة إجراءات، منها يعني خروج عدد من الأسرى الإداريين طواعية إلى الزنازين، وإعاقة للفحص الأمني، وإعادة وجبات من الطعام، والعديد من الخطوات النضالية المتدرجة التي بدأها الأسرى في سجن عوفر منذ الخميس، وستتصاعد خلال الأيام القادمة وستصل إلى سجون جديدة يقبع بها الأسرى الإداريين كسجن مجده وسجن النقب الصحراوي. وهذه السجون الثلاثة يتواجد بها أكثر من 95% من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال. هذه الخطوات كما قلت هي خطوات تصعيدية متدرجة ستتصاعد خلال الأيام القادمة وتصل إلى سجون جديدة، إلى أن تصل الأمور إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام لكافة الأسرى الإداريين باستثناء المرضى منهم، وهم مخيرين ما بين الالتحاق بالإضراب من عدمه كونهم يعني أصحاب أعذار. والأسرى يراقبون خلال تلك الفترة أيضا يعني سلوك إدارة السجون الاحتلال تجاه مطالبهم العادلة التي عاد تقديمها مرة أخرى إلى سجون الاحتلال وقيادة استخبارات للسجون. الاحتلال يتذرع بأن هذا الملف هو ملف سياسي، أو إدارة السجون تحديدا تتذرع بأن هذا ملف سياسي وليس لديها قرار في هذا الأمر كالإجراءات الحياتية الأخرى داخل السجون التي تتعلق بالطعام أو الفور أو غيرها أو الملابس أو الزيارات.
إذن كان هذا صوت الأستاذ رياض الأشقر متحدثا لنا في وقت سابق. الآن سنتوجه إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، منها نتابع. في صفا، ضابط إسرائيلي: الجيش غير مستعد للحرب وفي طريقه إلى التفكك والانهيار بسبب موجة الاستنكاف الأخيرة. عودة مئات العائلات ومخاوف من تجدد الاشتباكات، بنود وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة. طبعا أهم هذه البنود سحب المسلحين من الطرقات وعدم إبراز المظاهر المسلحة ووقف الاشتباكات وتشكيل لجنة تحقيق من هيئة العمل الوطني الفلسطيني، و جرى الاتفاق على الطلب من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مسح الأضرار لتعويض المتضررين. ومنظمة التعاون تدين مجزرة جنين وتطالب بحماية دولية. إذن جنين، وطبعا ما جرى في جنين وما زال يجري من أحداث، إدانة من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن ارتقاء 3 شهداء داخل مركبتهم قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. واستنكرت منظمة التعاون في بيان صادر عنها اليوم تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وفي تفاصيل أيضا حملت منظمة التعاون العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وسنبقى في جنين بعد قليل، سيكون معنا من جنين المتابع الأستاذ علي السمودي الذي سيطلعنا على المشهد. طبعا غدات اغتيال 3 من الفلسطينيين، غضب في جنين، وقوات الاحتلال تقتحم مرة جديدة الضاحية الشرقية للمدينة، مشاهد توثق ما قام به الاحتلال واغتيال 3 شبان في جنين، ومواجهات بين الأمن ومحتجين بعد طبعا ما جرى. وبالتأكيد سنتابع المشهد في جنين بعد قليل في حال تمكننا من الوصول للأستاذ علي السمودي المختص بمتابعة الأحداث الجارية هناك والمحلل السياسي. وتقارير تؤكد مخاوف إسرائيلية من تجدد عمليات إطلاق النار في تل أبيب. طبعا آخر العمليات في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل عنصر أمن واستشهاد المنفذ في عملية إطلاق نار في تل أبيب نفذها فلسطيني من منطقة جنين. كنا في هذه الزاوية قد تحدثنا مع الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال في محاولة لقراءة المشهد وتداعياته.
بالتأكيد أخي الكريم، الصراع يشتد في ميدان الضفة الفلسطينية الداخلة وخصوصا في منطقة جنين التي تطبق عليها كماشة الاحتلال وأمن السلطة بفكيها المفترسين التي تحاول النيل من المقاومة واستغفال شأفتها ومحاربة مشروعها وتعد سلاحها وتشريف منابعها المادية والجماهيرية. نحن نلاحظ نشاطا محموما على هذا الصعيد على بشكل يومي، ربما كل ساعة كل ساعتين نستمع عن خبر أو عن يعني شكل من أشكال هذا الصراع الممتد والمعتد على مستوى الضفة الفلسطينية الداخلة. وربما نشعر أن هناك مبادرة وسباق يعني بين المقاومة الفلسطينية بشبابها وفصائلها وذئابها المنفردة وبين الاحتلال الصهيوني في من ينقل المعركة إلى حضن الخصم إلى حضن العدو. واضح أن المقاومة انتقلت بالعملية النوعية، وربما هذا استمرار لهذه المحاولات المباركة، أن تنتقل المعركة إلى قلب مدن العدو الصهيوني، إلى حيث مغتصبيه وإلى حيث خاصرة الرخوة، إلى حيث أمنه الشخصي، إلى حيث بيوته وباراته ومقاهيه وشوارعه وأتوبيساته. العملية البطولية التي تم تنفيذها بالأمس وأثرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخرين كانت تجسيد لهذه الإرادة الوطنية أن تنتقل المعركة إلى قلب مدن العدو مطارد للاحتلال منذ أشهر طويلة، معروف باسمه وشخصيته وصورته، ينجح في اختراق كل الحواجز الأمنية ويضرب في عقر دار العدو في قلب تل أبيب. هذا نجاح ملفت للمقاومة، بالتأكيد سيجر ردات فعل، تجر ردات فعل لكل فعل ردات فعل مواجهة مقابلة له بالقوة ومضادة له في الاتجاه. نحن نتحدث عن حراك جدي لنقل المعركة في قلب مدن العدو. اليوم العدو المجرم الذي يمتلك التكنولوجيا والإمكانيات وآلة القتل الأكبر والأضخم في المنطقة في كل المنطقة يبادر ليقتل مجموعة من المقاومين تعركوا في ميدان الضفة الفلسطينية. هذا الأمر يستوجب على المقاومين على اختلاف مشاربهم ومسمياتهم المزيد من الحذر والإدراك أن جميعهم في دائرة الاستهزاء. وربما الرد الأمثل كان رد البطل الاستشهادي بالأمس الذي نجح في أن ينقل المعركة إلى قلب العدو، وليس الانتظار حتى يباغت العدو المقاوم في عقر دوره. وخيبة كبيرة دفعت المجرم نتنياهو إلى عقد الكابينيت الأمني بعد انقطاع أكثر من شهر على مثل هذا اللقاء. أعتقد أن الاحتلال يشعر بغصة، وهو نتحدث أخي الكريم عن مقاوم فلسطيني معروف بصورته وباسمه، وهو مطلوب لقوات الاحتلال ينجح أن ينتقل وأن يتجاوز كل الاحتياطات والإجراءات الأمنية الصهيونية، ومعه مسدسه يحمله، ثم يصل إلى، ولولا أن كشفوا هذا ضابط الأمن، لولا أن اكتشفوا لكانت العملية مركبة وأعقد بكثير بكثير من ذلك.
وكان هذا صوت الأستاذ خالد أبو هلال متحدثا عن المشهد في جنين. نبقى هناك، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي السمودي. أستاذ علي، السلام عليكم. طيب سنعود إذن للأستاذ علي السمودي خلال لحظات، سيكون معنا. وطبعا كما ذكرنا جنين تشهد حالة غضب واقتحامات من قبل قوات الاحتلال أصبحت بشكل مستمر، آخرها سجل في الضاحية الشرقية للمدينة، ورأينا العملية التي نفذت واقتحام الضاحية الشرقية، وأيضا اغتيال ثلاثة منهم الفتى رمزي حامد الذي أعلن عن استشهاده ويبلغ من العمر 17 عاما. طبعا شهداء جنين رفعوا حصيلة الشهداء منذ بداية عام 2023 إلى 218 شهيدا، بينهم نحو 40 طفل وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. أمس الأحد اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين داخل سيارة قرب دوار عرابة جنوب جنين. أفادت مصادر فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت النار تجاه السيارة، وسمع تبادل إطلاق نار في المكان، ما دفع قوات الاحتلال لإرسال تعزيزات أمنية. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قوة من وحدة اليمامة الخاصة التابعة لشرطة حرس الحدود تمكنت من اغتيال خلية مسلحة قرب جنين. وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال وقوات حرس الحدود والشباك إن إطلاق النار استهدف مركبة كان يستقلها الشبان الثلاثة الذين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية وفقا للبيان. وأضاف أن المستهدف هو نايف أبو سويس مع شخصين آخرين، ويقولون أنه مسؤول عن أنشطة عسكرية. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقوات التي نفذت عملية جنين، قائلا إن إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان وزمان لملاحقة من يسعى لقتل إسرائيليين كما يقول. نعت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهداء الثلاثة، وأكدت في بيان أن عملية الاغتيال لن تنال من عزيمة المجاهدين الذين سيثأرون لدماء الشهداء ويواصلون مقاومة العدو كما أكدت الحركة. قد نصل للأستاذ علي السمودي بعد قليل إن شاء الله، يبدو أننا فقدنا الاتصال به الآن، لكننا سنحاول أن يكون معنا خلال ما تبقى من وقت هذا البرنامج. ونتابع الآن في الرسالة نت المزيد من العناوين. الجهاد الإسلامي يكشف للرسالة تفاصيل خطة وغرفة عمليات أمنية لإنهاء المقاومة بجنين. أعظم تصريحات جديدة للقيادة في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس الذي كشف عن ملامح خطة أمنية خاصة تقودها أجهزة أمن السلطة لإنهاء ما تسميه بظاهرة جنين. الخطة شملت نشر المئات من جنود حرس الرئيس على مداخل وأبواب المدينة والمخيم، وقد أقامت السلطة غرفة عمليات أمنية تضم كبار الشخصيات الأمنية في السلطة، واستدعت فيها الشخصيات التي وقفت على رأس خطة فكفكة عرين الأسود لتطبيق خطتها في جنين. ونتابع أيضا مختص مقدسي الشتاء القادم الأخطر على أبنية المسجد الأقصى. إذن الحديث عن تغيرات في الطبقة الأرضية التي تحمل المباني، وقد نشهد انهيارات جديدة. أكد المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب أن سقوط الحجارة في مصلى قبة الصخرة هو نتيجة بداية تصدع في أبنية المسجد. هذا التصدع والتشقق هو نتيجة الاهتزازات الصادرة عن عمل آليات الاحتلال التي تعمل في محيط المسجد الأقصى ومناطق معينة أسفل باحاته، فالأنفاق التي يستعمل فيها أدوات ومواد تسبب هذه التصدعات. ونتابع أيضا من العناوين لتعزيز الاستيطان المسيرات التوراتية أحدث حيل الاحتلال لتهويد الآثار الفلسطينية. الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن. الطعنة والاستيطان إجماع صهيوني فوق الخلاف. طبعا سيكون معنا الآن الأستاذ بشار قريوتي المختص في متابعة شؤون الاستيطان. أستاذ بشار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. إذن الاستيطان عمليا يحتل القدس في الداخل ويحاصرها بأحزمة استيطانية من الخارج، وهناك إجماع صهيوني على شرعنة هذا الاستيطان، كيف تتابعون هذه الزاوية؟
نعم، الاستيطان يستفحل في كافة مناطق الضفة الغربية، والاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة تحاول بشتى الطرق السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية وفرض طوق استيطاني كبير جدا على كل المناطق المقدسة، وبالإضافة للمستوطنات التي أيضا تجثم على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي أصبحت تتوسع بشكل كبير جدا، وأيضا بعد منح المستوطنين كل الصلاحيات وكل الإمكانيات والوسائل المتاحة لهم من قبل الحكومة المتطرفة أصبحوا يستفحلون وأصبحوا يستهدفون كل المناطق والتلال الفلسطينية ليقيموا بؤر استيطانية متنوعة ومتوزعة كل المناطق الفلسطينية. حاليا الأراضي الفلسطينية وكل بلدة وكل منطقة أصبحت هي منطقة تحاط بالمستوطنات، تحاط بالبؤر الاستيطانية. لا يوجد أي بلدة فلسطينية لا يوجد على أراضيها مستوطنة أو بؤرة استيطانية أو حاجز استيطاني من قبل حكومة هذا الاستيطان المتطرف الذي يحاول بشتى الطرق خلق حالة من التضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي يحاول بشتى الطرق الضغط على الاحتلال ومواجهة هذا الاحتلال بكل الإمكانيات، ولكن نحن في مرحلة صعبة جدا يحاول الاحتلال فرضها والضغط على الشعب الفلسطيني، وأيضا يتم استهداف الشعب الفلسطيني بكل مكونات العنف وكل وسائل الإجرام الصهيوني التي تتكرر على أبناء شعبنا. هذا اليوم كان هناك شهداء وهناك جرحى وهناك اعتقالات ترتكب ضد أبناء شعبنا. الأراضي المقدسة أيضا مدينة القدس أيضا يتم استهدافها بشكل كبير جدا، وأيضا يتم منح كل الإمكانيات للحكومة الصهيونية من قبل الإدارة المدنية التي أصبحت تسيطر على كل المناطق المحاطة بالمنطقة المقدسة ليتم إنشاء جدار استيطاني كبير جدا حول المدينة المقدسة ليتم أيضا تضييق الخناق على المناطق المقدسة وأبناء شعبنا في مدينة القدس. بالإضافة أن الاحتلال في هذه الأواني أيضا أصبحت هي حكومة مستوطنين، حكومة متطرفين، أيضا بعد الضغط على الكنيسة والتصويت الذي كان بالأوان الأخيرة ليسيطروا أيضا على الحكم على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل، وأيضا سيطرتهم على قرارات المحكمة العليا التي أيضا كان هناك يعني بعض القضايا تم منحها للفلسطينيين، ولكن يحاولون هذه الفترة بعدم منح الفلسطينيين أي وسائل قانونية وأي إمكانيات قانونية. هذا اليوم كان هناك عندي شكاوى، كان عندي ملفات قانونية ضد هذا الاحتلال وضد هذا الاستيطان، ضد ما يقوم به عصابات المستوطنين. الشرطة الفلسطينية الإسرائيلية الصهيونية أصبحت لا تستقبل الفلسطينيين عندما يقومون بتقديم شكاوى ضد المستوطنين، أصبحوا أيضا لا يستقبلون أي قضية قانونية في المحاكم ضد المستوطنين وضد جيش الاحتلال. أصبحت المعادلة صعبة جدا، أصبحت مختلفة جدا، لا يريدون منح الفلسطينيين أي وسائل حماية ولا أي وسائل حتى يعني للتواجد على الأراضي الخاصة التي يعني يمتلكها الفلسطينيين. هذه المرحلة أيضا يعني يحاول المستوطنين والإدارة المدنية الإسراع في تنفيذ مخططات كبيرة جدا في ظل وجود هذه الحكومة التي أصبحت أيضا تشرحن المستوطنات، تشرحن البنى الاستيطانية، وتمنح أيضا المستوطنات آلاف المشاريع الاستيطانية وبناء الوحدات السكنية، ولا تمنح الفلسطينيين الوقت المناسب والوقت الكافي للاعتراض وتقديم الأوراق الثبوتية. هذا هو تحايل على القانون، تحايل على كل الوسائل والضغوطات الدولية التي تحاول بشتى الطرق الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي أيضا تتوزع من استيطان لبؤر استيطانية لاعتداءات مستوطنين التي وصلت إلى القتل والتصفيات كما حدث في بلدة مرقة يوم أمس، وهذا اليوم كان هناك شهيد في بلدة سلواد، وقبلها كان أيضا شهداء في بلدة مدينة جنين الذي اغتيلوا بفعل هذا الاحتلال وفعل هذا الاستيطان. كل هذا الإجرام وكل هذا الذي يجري على الأراضي الفلسطينية إنما هو يعني استهداف واضح من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه وأيضا شرطة الاحتلال التي تغطي وتمنح كل الصلاحيات للمستوطنين ليقوموا بهذه الجرائم الشرسة المتطرفة.
طب الآن يعني واضح أن هناك أيضا استهداف لمقامات إسلامية، قلاع أثرية قديمة في أكثر من مكان سواء في القدس أو في الضفة المحتلة. هذه الأماكن لها أهمية استراتيجية، مواقع مهمة جدا، لها أهمية تاريخية. يعني ما الذي يبذل من أجل السيطرة على هذه الأماكن أستاذ بشار؟
نعم، هو استغلال للأراضي الفلسطينية، استغلال للتراث الفلسطيني وتزويره من قبل المستوطنين ليقوموا بالسيطرة على هذه التلال. عندما يجدوا بئرا أو يجدوا بيوتا قديمة يتم تزويرها واعتبار هذه المناطق هي مناطق أثرية تابعة لليهودية، ويتم أيضا تسيير رحلات للمستوطنين لهذه المناطق. هذه ذرائع من أجل السيطرة على هذه المناطق. هذا اليوم كان عملية سيطرة على بئر في بلدة سنجل، وقبلها كان هناك مناطق في بلدة قريوت أيضا نبع يتم أيضا التوجه إليه بشكل جماعي وبشكل كبير من قبل عصابات المستوطنين. تم السيطرة على أيضا خربة سيلون في منطقة خربة سيلون في منطقة قريوت. هذا الموقع هو موقع إسلامي فلسطيني يوجد به مساجد إسلامية، ولكن الاحتلال سيطر عليه وقام بتزوير هذه الآثار القديمة جدا ليعتبر هذا الموقع هو موقع مقدس، ويتم دعوة كل المستوطنين لهذه المواقع. ما يقوم به الاحتلال هو استغلال للآثار، استغلال لكل مناحي الحياة، من ينابيع، من آبار، من بيوت قديمة ومغر يتم تزويرها وعمل تواريخ وقصص وهمية للمستوطنين ولكل السياح الذين يخدمون للأراضي المحتلة ويقومون بالتجول في الأراضي المحتلة في الكيان الصهيوني ليتم توجيههم لهذه المناطق ليقوموا بتشجيعهم لإقامة مستوطنات على هذه المناطق الأثرية وإقامة أيضا تجمعات وبؤر استيطانية. أيضا هذه المرحلة نواجه استيطان رعوي شرس جدا متطرف من قبل عصابات المستوطنين الذين أيضا أصبحوا يستغلون المناطق المهجورة والمناطق البعيدة الغورية ليتم السيطرة على هذه المناطق. هذا اليوم كان هو عملية هجرة لمجمع أجل الكبون في منطقة المغير وكفر مالك. هذا يعني هي سياسة أصبحت تعجيز للمواطنين في هذه المناطق وإجبار الفلسطينيين لهجرة الأراضي الفلسطينية بعد استهدافهم من قبل عصابات المستوطنين. أيضا يتم استهداف الأراضي المصنفة من قبل الإدارة المدنية ويتم أيضا منع الفلسطينيين من استصلاح أراضيهم في مناطق مصنفة مناطق فلسطينية لا يحق للاحتلال التدخل بها. ولكن هذا اليوم وقبلها كان مصادرة لمعدات فلسطينية، معدات كانت تقوم بشق شوارع فلسطينية ليتم تأهيلها في بلدة عطارة، واعتبروا هذه المنطقة أنها منطقة أثرية لا يحق حتى للفلسطينيين العمل بها أو شق شوارع للفلسطينيين بها. يعني إنما يعني ما تتعرض به الأراضي الفلسطينية هي يعني مؤامرة كبيرة جدا وأيضا احتلال كامل لكل الأراضي الفلسطينية، وأصبحوا لا يميزون حتى الاتفاقيات الموقع عليها باتفاقيات أوسلو ألف وبا وجيم، أصبحت با هي تابعة لهم وجيم تابعة لهم، وحتى المناطق الألف التي يتم استخدامها بالاقتحامات ودخول المدن الفلسطينية بكل الأوقات أصبحت أيضا مستباحة لهم بكل الإمكانيات. حاليا الأراضي الفلسطينية في وضع مزري جدا بحاجة إلى يعني دراسة كاملة وتوحد وتعاون وتكاتف من كل أبناء شعبنا بكل فصائله وكل إمكانياته، وأيضا مواجهة هذا الاحتلال وعدم ترك العنان لقطاع المستوطنين لفرض عربدتهم على الأراضي الفلسطينية.
طب أخيرا أريد أن أختم بسؤال أخير نختم به معك، يعني الآن أمامي تقارير تتحدث عن أضخم مخطط استيطاني لحسم قضية القدس، هل وصلنا الآن إلى فرض هذه المخططات من أجل يعني وصول إلى المرحلة النهائية، أقصد هنا الحسم كما توضح هذه التقارير؟
طبعا الاحتلال يعمل بشكل كبير جدا وبشكل يومي على تنفيذ هذه المخططات منذ فترات طويلة، ولكن يشغل الشعب الفلسطيني بأمور وقضايا أكبر من ذلك ويقوم بتنفيذ هذه المخططات في المناطق المقدسة. المنطقة والأرض المقدسة للأسف مهمشة جدا إعلاميا، إنما يحدث يعني إنما مخطط كبير جدا ضد مدينة القدس، ولكن انشغال المواطنين وأبناء شعبنا وكل الإعلام على اعتداءات المستوطنين اليومية وعلى الحوادث وعلى الاقتحامات على المدن أصبح يتوجه الإعلام لنشر القضايا التي تحدث في المدن ويترك القضية الأساسية وهي مدينة القدس التي أصبحت تستهدف بشكل كبير جدا. وأيضا يتم تنفيذ مخططات استيطانية حاليا مدينة القدس تعيش بين أخطبوط استيطاني، تعيش بطوق استيطاني كبير جدا. أصبحت الأراضي المصنفة A1 أيضا مناطق استيطانية، يتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية حول مدينة القدس، ولكن لا يعني لا نشر لهذه المعلومات كما يجب أن يكون هناك اهتمام واضح، ولكن يعني حتى المؤسسات الدولية والإنسانية والدولية لا تستطيع إيقاف هذا الاحتلال وهذا الاستيطان لأن الوضع خطير جدا، والوضع أيضا القائم حاليا في الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى يعني عدد كبير من المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية لوقف هذا الاحتلال وهذا الاستيطان، وأيضا في ظل سكوت الدول الأوروبية والعربية في ظل هذه الجرائم الصهيونية المتطرفة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ بشار القريوتي على هذه المداخلة معنا. ومستمعينا الكرام أكيد نتابع معكم الآن، نختم بزيارة موقع الجزيرة نت الإخباري، فيه نتابع هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة وتقدم روسي في خاركيف، وأوكرانيا تحذر من تحركات موسكو في البحر الأسود، وإكواس تعقد قمة جديدة لبحث الوضع في النيجر، وقادة الانقلاب يتحدون تهديداتها. والحرس الثوري الإيراني: توقيف سفننا أو احتجازها من قبل القوات الأمريكية سيقابل بالمثل. وجرحى في انفجار مخزن غلال في شرق اسطنبول. ومع اتساع دائرة الاشتباكات بالسودان، مصر تدعو لوقف إطلاق نار فوري، والأمم المتحدة تحذر من مجاعة. وإيران تتهم واشنطن بزعزعة الاستقرار بعد وصول تعزيزات عسكرية أمريكية للمنطقة. وأيضا نتابع: اعتراض مسير قرب موسكو، وتقارير غربية تكشف دور وحدة أوكرانية خاصة في استهداف روسيا. وتصاعد التوتر في بحر جنوب الصين، بكين تطالب بإبعاد سفينة حربية، والأسطول الخامس الأمريكي يعزز وجوده بالشرق الأوسط بحاملتي طائرات. وصلنا إلى نقطة ختام هذه الحلقة والمطالعة الإخبارية المسائية في هذا المساء. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، كرم الإصغاء. الشكر للزملاء: الزميل محمد الشياح، الزميل رامي العمصي. هذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، ودائما الرحمة على أرواح شهدائنا وروح الشهيد الزميل يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل